أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مفهوم الشرط، وقلنا لا إشكال في دلالة بعض الجمل الشرطية على المفهوم، كما أنه لا إشكال في عدم الدلالة لبعضها الآخر، لكن الكلام هو في أن الجمل الشرطية الدالة على المفهوم هل تكون دلالتها بالوضع أو بالإطلاق، بحيث يشكل ذلك الوضع أو الإطلاق ظهورا يصح الاعتماد عليه. فإذا قيل إن جاءك زيد فاكرمه دلل على عدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه، وكان هذا الانتفاء عند الانتفاء يشكل ظهورا يصح الاعتماد عليه. قلنا إن أيضا الشيخ الأعظم يرحمه الله وجملة من الأعاظم قالوا إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم يرتبط بظهورها في كون الشرط علة منحصرة للجزاء. وقال صاحب الفصول يرحمه الله بأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لابد أن تكون الجملة الشرطية بالنحو التالي: أما أن يكون الشرط علة للجزاء، أو الجزاء علة للشرط، أو كلاهما معلولان لعلة واحدة. واستظهر المتن أن ما أفاده العلمان الشيخ الأعظم وصاحب الفصول ما أورده هذان العلمان في محله، بل هو المتعين، بمعنى أنه لا بد لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء أن يكون الشرط علة للجزاء، أو بالعكس، أي نستظهر كون الجزاء علة للشرط، أو كلاهما معلول لعلة واحدة. نعم الماتن أضاف تتمة، قال إن خلاصة هذه التتمة بشرح وإيضاح منا حتى يكون لا لعلك تريد أن تقول ما نريد أن نقوله هنا. يقول المدار على إفادة الانتفاع عند الانتفاء هو أن يكون بين الشرط والجزاء عدم انفكاك، أي ارتباط بينهما، فلا نستطيع أن نقول بالانتفاء عند الانتفاء إلا إذا كان بين الشرط والجزاء هذه العلقة الدالة على عدم الانفكاك بين أحدهما والآخر. ولعل التعبير بالعلية لا يراد بها العلية بالمعنى الفلسفي والمصطلح، وإنما يراد بها أن العرف يفهم من أن المقدم علة للتالي أو التالي علة للمقدم أو كلاهما معلولان لعلة واحدة بهذا المعنى الذي أوضحناه، أي لا انفكاك بينهما. نعم، ولذلك يقول الماتن إنه بهذا الإيضاح نستطيع أن ندفع الإشكال الذي أورده المحقق النائيني يرحمه الله. المحقق النائيني أورد هذا الإشكال من أن الشرط لو كان معلولا للجزاء ما نستطيع نقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، وذلك بالبيان التالي: واضح أنه إذا كان الشرط علة للجزاء فالانتفاء يدلل على الانتفاء، الشرط هو المقدم الجزاء هو التالي، لكن إذا كان الجزاء علة للشرط فإذا انتفى الجزاء ما يدلل على انتفاء الشرط لأنه معلول، ويمكن العلة تكون موجودة لكن المعلول ماذا؟ غير موجود. لماذا؟ لوجود المانع. الماتن يرد على هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني يرحمه الله، يقول إن هذا الإشكال ليس بتام، لأننا واحد انتبهوا لا نريد بالعلة العلة بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي الحكمي، وثانيا نحن عندما نعبرها هنا بهذا التعبير الذي أوردناه بأن الانتفاء يدلل على الانتفاء، نريد بهذا التعبير ما يشبه، شوفوا نحن لا نريد ونريد، انتبهوا للنفي والإثبات، لا نريد بالعلة بالمعنى الفلسفي ولكننا نريد هذا الارتباط الوثيق بين المقدم والتالي بحيث يكون أحدهما يدلل مع انتفائه على الانتفاء للآخر. طيب، بعد أن أوردنا هذه المقدمة يقول المهم هو أن نصرف الكلام فيما أورده العلماء في هذا المجال في الأبحاث المتعلقة بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. تتذكرون في الكتب الأصولية المتقدمة كانت هناك تعبيرات: التعبير الأول يقولون إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لا يتم إلا عندما يكون هناك تلازم بين الشرط والجزاء. فالنقطة الأولى إذن هي هذا اللزوم والتلازم بين المقدم والتالي، إذا صح التعبير، بين الشرط والجزاء، بمعنى أنه الجملة غير دالة على المفهوم عندما تكون هذا المقدم والتالي لا ارتباط بينهما، بل القضية كما نعبر اتفاقية غير لزومية. معي؟ يقول الماتن: أصر المحقق النائيني بأن الجملة الشرطية عند دلالتها على المفهوم لا بد أن تكون لزومية، بل ادعى وجود ظهور للجملة الشرطية في التلازم بين الشرط والجزاء، بحيث أن استعمال الجملة الشرطية في القضايا التي نعبر عنها بالاتفاقية، وهي القضية التي لا تلازم بين المقدم والتالي أو بين الشرط والجزاء، هو إما مجاز أو ماذا؟ استعمال غير صحيح. يعني الصحيح في الاستعمال طبقا لظواهر اللغة العربية أننا إذا قلنا إن جاء زيد جاء عمرو، أن هناك تلازم بين مجيء زيد ومجيء عمرو. أما إذا كان لا تلازم بين مجيئيهما فالاستعمال أصلا غير صحيح. نعم، إما غير صحيح أو هو من النوادر، شلون عندنا في تعبيرات على خلاف قواعد اللغة العربية ويقولون هذا شاذ أو نادر. أيضا إذا وجد عندنا استعمال نادر بل أندر من النادر فنقول إن هذا على خلاف القاعدة. نعم، هكذا أصر المحقق النائيني يرحمه الله. طيب، وما أصر عليه المحقق النائيني، يقول الماتن: ما أفاده المحقق النائيني من وجود علقة لزومية بين الشرط والجزاء أشار إليه في مطاوي كلامه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله. نعم، إلى هنا يبدو الكلام واضح، غير أن صاحب الحقائق السيد الحكيم يرحمه الله جد المات هنا جاء بكلام، هذا الكلام فيه خدشة من بعض الجهات. أولا نورد كلام صاحب الحقائق ثم نبين ما فيه من إشكال. يقول صاحب الحدائق، يقول: لابد أن نتعرف على اللزوم عندما يطلق في القضية، نقول هذه القضية لزومية وتلك القضية اتفاقية، أي لا تلازم بين الشرط والجزاء فيها. يقول عندما نطلق هذين التعبيرين فلا بد أن نلتفت إلى القواعد الحكمية والفلسفية. القضية اللزومية هي التي يكون بين الشرط والجزاء كما تقدم ربط علي، بمعنى يكون الشرط علة للجزاء، أو بالعكس، أو كلاهما معلول لعلة واحدة. يقول من خلال هذا العار لا بد أن يكون بين كل قضية نطلقها ما أفيد في المصطلح الحكمي والفلسفي، وهو وجود علقة لزومية، لأن ما يوجد عندنا شيئان لا علاقة بينهما أصلا. حتما بعض الأشياء يرتبط ببعضها الآخر وإن كان الارتباط خفي غير بين غير واضح. فالصحيح يقول لا بد أن نعبر عندما نقول هذه قضية لزومية وتلك قضية اتفاقية بهذا المعنى تعبيرنا، حتى يكون دقيقا ومتفقا مع التعبيرات الفلسفية والحكمية التي شرحت في كتب الفلسفة. يكون التعبير كالتالي: إن كانت القضية الشرطية العلقة فيها بين الشرط والجزاء، علقة اللزوم ظاهرة وبينة، يعني نحن نعرف ونطلع على أن الجزاء علة للشرط، أو بالعكس، أو كلاهما معلول لعلة واحدة، فهذه حتما قضية لزومية. أما إذا كان لنا أو كنا غير مطلعين هناك ارتباط بين الجزاء والشر، غاية الأمر أننا لا نطلع على وجه الارتباط، يعني لا نعلم بأن الشرط هو العلة للجزاء، ولا نعلم بالعكس، ولا نعلم العلة لكل منهما، لكننا نعلم بوجود علقة، لأن يستحيل خروج الشرط والجزاء عن القاعدة الكلية. العالم هذا بينه أسباب ومسببات، فلا يمكن أن يكون للعالم المرتبط بعض أجزائه ببعضها الآخر لا ارتباط بين الجزاء والشر، لأن هذا كأننا نقول أن بعض أجزاء العالم يرتبط بالمبدأ المتعال وبعضها الآخر لا علة له، أو علته غير المبدأ المتعال، وهذا مستحيل. انتبهنا كلام صاحب الحقائق ماذا يقول؟ يقول المات هذا التدقيق من لدن صاحب حقائق الأصول فيه خدشة. أولا عندما يعبر المناطق بل وحتى الحكماء في القضايا الشرطية ويقولون القضية على قسمين: قضية لزومية وأخرى غير لزومية اتفاقية، هم لا ينكرون، هذا التعبير من عندي مو من عند المات، هم لا ينكرون وجود ارتباط بين أجزاء الكون واستناد هذه الأجزاء إلى الواحد الأحد، إلى المبدأ المتعارف معي، ولا يقولون بوجود أيضا علل متعددة للكون، بل الكون يرجع إلى علة واحد. هذا التعبير مع ذلك هو مقبول، وليس فقط كما عليكم السلام، وليس فقط مقبول، بل هو المتعين أنه بين الجمل الشرطية على قسمين عندنا، هذه الجمل الشرطية على قسمين، إما أن يكون بينها علقة لزومية أو لا علقة لزومية بينها، وهي القضايا الاتفاقية. والدليل على ذلك يقول المات إن مو كل قضية شرطية، نحن عندنا فيها مقدم وتالي، نرى أن المقدم هو علة للتالي أو التالي علة للمقدم، بل في بعض القضايا نحن ننتزع هذه العلقة من وجود شيء نحن نراه. يعني في الحقيقة إن أساس الارتباط بين الشرط والجزاء النسبة الانتزاعية التي نحن ننتزعها. بتعبير آخر حتى يتضح المطلب، الشرط والجزاء لا تقوم العلاقة بينهما على مبدأ العلل والمعلولات بلحاظ الوجود الخارجي والواقعي، بل حتى بلحاظ القضايا الانتزاعية والاعتبارية التي نحن نربط بعضها مع بعضها الآخر على نحو العلة والمعلول. فتارة نحن نربط على نحو العلة والمعلول، وأخرى نحن أيضا نربط بين المقدم والتالي أو بين الشرط والجزاء، ولكن الارتباط الذي نحن ننتزعه ذهني، بعبارة أخرى محض الاعتبار، لا يراد به أن المقدم هو علة للتالي أو العكس، بل يراد به فقط مجرد إذا صح التعبير الترتب بين الشرط والجزاء. ولذلك لاحظوا ما يقول، لكن قال سيدنا الأعظم الاتفاق المقابل للزوم، إن أريد به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله جماعة، لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهم علة للآخر أو يكون، أي الموجودان، معلولي علة واحدة ولو بوسائط لامتناع تعدد العلة الموجودة لعالم معلولا، لامتناع تعدد الواجب. ولذلك أنكر هؤلاء القضية الاتفاقية بهذا المعنى التي هي أحد قسمي المتصل، وإن أريد به أن لا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العاقل كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة، فالمراد من اللزومية حينئذ هي القضية الشرطية التي بين المقدم والتالي علاقة واضحة وبينة وظاهرة، والاتفاقية اللي بينها علاقة لكنها غير خفية غير ظاهرة. لكن يقول هذا الكلام الذي أورده صاحب الحقائق ليس في محله، وفيه أولا ما ذكره من عدم خروج الموجودين عن الفرضين المذكورين في كلامه لا يستلزم إنكار الاتفاقية التي لا علاقة بين طرفيها أصلا، بمعنى احنا ننتزع ماذا؟ الربط بين المقدم والتالي أو بين الشرط والجزاء. ولذا بين الفرضين المذكورين في كلامه لا يستلزم إنكار التي لا علاقة بين طرفيها أصلا، حيث تتعين هذه القضايا الاتفاقية فيما إذا كان أحد طرفي الشرطين أو كلا الطرفين نسبة منتزعة من مقام ذات الموضوع أو لازمها، نحو إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، وإن كان زيد ممكنا كان شريك الباري ممتنعا. هذا شو الربط؟ ما في ربط.
ما يبقى إذا ضابط موضوعي إحنا راح نعتبر الانتزاع كافي في تحقق العلقة والنزوم، إذا ما راح يكون ضابط يعني ستكون كل الجملة نحن نمشي وراء وندعي فيها العلقة أحدثت هذه العلقة الحقيقية والواقعية.
ولذلك إحنا قلنا التعبير العرفي لا يراد به المصطلح الحكمي. هل هناك ظهور في استخدامات العرف بين أن العرف لا يستخدم كما قال المحقق النائيني إلا في النادر والنادر جدا، إلا عندما يرى ارتباط وثيق بين المقع عدم انفكاك، بعبارة أخرى بين الشرط والجزاء أو بين المقدم والتالي، ولا يوجد أكثر من ذلك لكم. لا
الانتفاع عند الانتفاع، إذا احنا ما حطينا أمر موضوعي قابلنا السير على
لا في أمر موضوعي وهو الظهور العرفي وحده بعد أكثر، أما في وجود علاقة بلحاظ عالم الواقع أن الشرط إلا للجزاء، يعني في علاقة واقعية وارتباط حقيقي مثل يعني علقة النار مع الإحراق، هذا لا يشترط وجوده لأن اصلا ما فيها الارتباط الوثيق يعني علي ومعلولي كما يتصور، وحتى تصور بعض الاصوليين. ولذلك التعبير الدقيق والصحيح ان في هذه القضايا العرفيه هو ان العلقة هي عدم الانفكاك بنظر العرف وليس بلحاظ التاثير العلي والمعلولي اللي عبرنا عنه بالاصطلاح الحكمي والفلسفي، هذا لا يرى. نعم، وإن كان زيد ممكنا كان شريك الباري ممتنعا، وإن كان زيد جميلا كانت الأربعة زوجة، لوضوح أن النسبة المنتزعة من مقام الذات غير معلولة لأمر خارج عنها لتتردد بين الفرضين المذكورين في كلام صاحب الحقائق، بل هي قائمة بنفسها غير مرتبطة بغيرها. فإذا اتضح أن ما أفاده معلقا على كلام المحقق النائيني ما أفاده ليس بتا. التعليق الثاني من لدن الحثيد على جده أو الصبط على جده يقول: امتناع الاتفاقية الحقيقية في قول صاحب الحقائق إن ما في عندنا قضية اتفاقية، لماذا؟ لأن حتما بين كل موجودين هناك علاقة وهناك رابط، غاية الأمر أن قد يكون الربط خفي أو بوسائط متعددة، لكن لو وصلنا إلى نهاية الوسائط سنجد أن المقدم على التالي أو بالعكس. أن امتناع الاتفاقية الحقيقية لا يستلزم كون المراد بها مطلق ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة بنظر العقل كما تصور السيد الحكيم يرحمه الله، بل قد يراد بها خصوص ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة أصلا ولو عرفا، كالعلاقة بين وجود زيد وجريان النهر في العلاقة. نعم، إن كان زيد موجود فالنهر جار، ما يعني ما لا نرى علاقة، المستلزم لعدم قصد أدائها بالجملة الشرطية وتمحضها في بيان تقارن النسبتين، لأن مجرد وجود العلاقة واقعا لا يوجب الظهور في الاستعمال فيها ما لم نقصد بالاستعمال، نعم ما لم تقصد بالاستعمال، ولا بد في قصدها يعني في قصد الاستعمال من وجود هذا اللي عبرنا عنه بعدم الانفكاك أو هذه العلاقة اللي تنتهي ولو ب سلسلة من العلل إلى الربط بين المقدم والتالي. والخلاصة يقول: ويكون المراد بالقضية اللزومية ما كانت العلاقة فيها مدركة ولو إجمالا بنظر العرف والعقل، كما في مثل قولنا إذا أراد الله تعالى شيئا كان. هذا علاقة واضحة باعتبار أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم. أو عرفا كما في قولنا إن وقع الثوب في الماء ابتل، هذه علاقة عرفية مع، وحتى علاقة تقدرون تقولون مثلا ماذا علية ومعلولية باعتبار أن الماء هو رطب، فيرى في نحو من العلية يعني لترطيب الثوب. نعم. فيقصد أداؤها بالجملة الشرطية زائدا على التقارن بين النسبتين. والظاهر يقول إن التعبير الذي اشتهر لدى الأصوليين وهو تعبير مستل من عبارات الحكماء أنه لا بد أن يكون بين الشرط والجزاء لزوم علي، يراد به هذا المعنى أن هذا اللزوم العلي أما يكون على نحو فيه علقة واقعية أو فيه علقة مدركة بنظر العرف والعقلاء، وهو ما يؤيده المات. إذا عرفت هذا فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائدا على وجود الاقتران أو التقارن. والمعيار فيه ما ذكرنا فيما تقدم، بل الظاهر عدم صحة استعمال القضية الشرطية في القضايا التي أوردناها، إن كان زيد موجودا فالنهر جار. يقول هذا التعبير يعني ركيك أو غير مستخدم إلا بنحو من العناية. نعم. والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين القضايا الشرطية إلى لزومية واتفاقية، إرادتهم بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين الذي يكفي فيه تقارن القضيتين، قضية يعني الشرط والجزاء، أو الانفصال بينهما الذي يكفي فيه التردد بينهما. ولذا تؤدى المتصلة عندهم بقولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، والمنفصلة إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. ومن الظاهر إنما في كلما كان كذا كان كذا ظرفية مصدرية متمحضة في الدلالة على الزمان، وليست هي كما ادعي إن جاء زيد جاء عمرو، ادعي أن دلالة الجملة الشرطية على الربط بين الشرط والجزاء آت من الواضع اللغوي، وهو أنه جعل إن الشرطية دالة على هذا الارتباط بين الشرط والجزاء. هو الدال على التلازم، مو مدخل التلازم، يعني إن الشرطية هي الدالة على التلازم بين الشرط والجزاء كما ادعي. ومن الظاهر إنما في كلما ظرفية مصدرية متمحضة في الدلالة على الزمان وليست كأدوات الشرط، خصوصا إن الشرطية التي سبق أن الكلام فعلا فيها، حيث لا إشكال في أن المفهوم منها عرفا معنى زائد على الظرفية لا يصدق في القضايا الاتفاقية. يعني إحنا قلنا إن كان زيد موجودا فالنهر جار، هذا التعبير غير دقيق من الناحية العرفية. ومنه يظهر حال ما ذكره المحقق الأصفهاني يرحمه الله من أن الشرطية لا تلازم اللزوم، شرطية القضايا الشرطية غير دالة على اللزوم بدليل وجداني عدم العناية في إرادة الاتفاقية منه. ألسنا نقول أن القضية تنقسم إلى قسمين، إلى لزومية وإلى اتفاقية؟ فإذا كانت القضية بحد ذاتها منقسمة إلى القسمين، فكيف ندعي أن القضية يعني كأننا نناقض أنفسنا؟ نقول إن القضية الشرطية على قسمين، لزومية واتفاقية. من ناحية لما نأتي في بحث الجمل الشرطية الدالة على المفهوم نقول بضرورة دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، ما كأن في نحو من التناقض. ولذلك يقول الوجدان شاهد بعدم وجود التلازم بين المقدم والتالي والشرط والجزاء. طبعا ما قاله المحقق الأصفهاني رحمه الله في نظره يمكن يكون صحيح، لأنه محقق الأصفهاني يبحث القضايا من ناحية فلسفية. فلسفيا قلنا يصعب أننا نوجد على علقة بين المقدم والتالي بمعنى التأثير والتأثر، العلة والمعلول، هذا غير مراد في التعبير. عرفا نريد بالرابط، نريد به عدم الانفكاك فقط، ليس إلا. نعم يمكن أن نضيف تتمة، وهو أن الأشياء التي لا انفكاك بينها بعضها قد يكون على نحو العلية والمعلولية، يعني قد يكون المقدم علة للتالي، أو يكون التالي علة المقدم، أو بعضهما التلازم جاء لكونهما معلولي علة واحدة، لكن التعبيرات بأكملها أو كلها لا تدلل على أن اللزوم بين القضايا الشرطية على هذا النحو وعلى هذا النساق. ومنه يظهر حال ما ذكره بعض المحققين من أن الشرطية لا تلازم اللزوم لشهادة الوجدان بعدم العناية في إرادة الاتفاقية منها، لأنها ليست إلا لبيان مصاحبة المقدم والتالي. الكلام جنه مردود عليه، لأننا لا نريد باللزوم المعنى الفلسفي والعلي. ولذلك يقول: ولا يبعد أن يكون ذلك منه مبتنيا على النظر للشرطية عند المناطق المألوفة في استعمالاتهم، ولكننا عندما نبحث في المفاهيم لا نريد بالشرطية الشرطية بهذا الاستخدام الفلسفي والمنطقي، وإنما نريد بها ما يحصل تقارن وعدم انفكاك بين المقدم والتالي أو بين الشر والجزاء. المبحث الثاني أو النقطة الثانية: ترتب الجزاء على الشرط دون العكس، أو كون كل من الشرط والجزاء في رتبة واحدة، وهو ما يأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم،